الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، مسألة حكم الرياء بعد العمل، من يذكر لنا التفصيل فيها؟ الرياء بعد العمل، يعني إجمالا أو لا في تفصيل؟
إذا كان عمل العمل بضم الإخلاص ثم راعى في وسط،
لا، هذا بعد مسألة الرياء، بعد عمل مخلصا ثم حس واسترسل بالرياء واستمر فيه. لا يبطل العمل لكن قد تضره السمعة. هذا العمل الذي هو متعلق بماذا؟ التي ما هي متعلقة بالخلق، التي ما هي متعلقة بالخلق مثل الصلاة والصيام والحج، هذه كلها متعلقة بالله تعلق محض. لكن التي متعلقة بالخلق مثل العطاء والإحسان، إن لحقها من وأذى تبطل، وإن كان رياء فقط لا تبطل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ماله رياء الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أول شيء نفهم ما معنى إرادة الإنسان بعمله الدنيا. معناه أن يعمل العمل، معنى إرادة الإنسان بعمله الدنيا أن يعمل العمل الذي شرعه الله للآخرة وهو يريد به الدنيا، وهو يريد به الدنيا. طمعا فيها، أي طمعا في الدنيا، يعمله من أجل الطمع. فقلنا الذي شرع أو شرعه الله للآخرة، خرج من قولنا شرع الله للآخرة ماذا؟ الذي ما شرع للآخرة عمل الدنيا. وعمل الدنيا قد يكون بحسن النية إذا كان حلال عبادة، وقد يكون مباح، كمثل الذي يصلي طمعا في صرف أوجه الناس إليه ماذا؟ أو يؤذن من أجل أن يأخذ المال ويكون له أجرة ومثل هذا. فهذا أول شيء فهمناه من معنى تبويب المؤلف. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ومن هنا للتبعيض، أي معنى من عمل عملا هو للآخرة وأراد به الدنيا فقد وقع في نوع من أنواع ماذا؟ الشرك. المسألة الثانية التي نفهمها وهي: ما الفرق بين هذا الباب وبين الباب الأول؟ فالذي ينظر إلى هذا الباب قد يفهم أنه جزء من الأول، والصحيح أنه ليس بجزء من الأول، والمؤلف ما سيعقد بابا بنفس الباب الأول ولا يختلف في المعنى، لو كان هذا لاكتفى بالباب الأول. وأيضا قد ينظر الناظر ويفهم أنه مكمل للباب الأول، وهذا يحتمل ولكن ليس بصحيح. الصحيح أن ما هو مكمل هو منفرد بنفسه عن الباب الأول. إذن ما دام فهمنا هذا بقي أن نفهم أن علاقة الباب هذا بالباب الأول بينهما اجتماع وافتراق، فيجتمعن في أشياء ويفترقن في أشياء. فالمؤلف عقد الباب الأول من أجل الرياء وتعريف الرياء وأنه شرك، والرياء مراد صاحبه الرئاسة، الرياء مراد صاحبه الرئاسة والرفعة، هذا مراد صاحب الذي يرائي. ماذا يريد؟ يريد أن يترأس وأن يسمعه الناس وأن يحصل التفات من الناس إليه. لكن هذا الباب أصله ناتج عن الطمع، عن الطمع، فهو ما يريد الثناء. الذي يعمل للدنيا ما يريد أن الناس يثنوا عليه، ما هو حولهم. وقد يكون مخلصا في باب الرياء لأنه يعمل لله، إنما يريد الطمع، فذاك ناتجه الحرص على الشرف والرئاسة، وهذا ناتجه الطمع والعياذ بالله. فهنالك فرق. يجتمعان هذا الباب مع الباب الأول في أنهما جميعا من الشرك، فالرياء من الشرك كما سبق، وهذا ماذا؟ من الشرك، وأيضا من الشرك الخفي ليس الظاهر. يجتمع الرياء مع إرادة الدنيا، ويجتمعان أيضا أنهما من أعمال القلوب، من معاصي القلوب ومن شرك القلوب، شرك المقاصد الأول. وهذا ويفترقان فيما ذكرنا أن ذلك مصدره طلب الرئاسة والشهرة، وهذا مصدره الطمع والحرص على الدنيا وحلب الدنيا والعياذ بالله. هذا بالنسبة لمسألة ما هو الفرق بين هذا الباب والباب الأول. باب من الشرك يرحمك الله. والشرك سبق تعريفه أنه يجعل لله عز وجل ندا وشريكا، سواء من الملائكة أو من الرسل أو من الأحياء أو من الأموات أو من الجمادات. إرادة الإنسان بعمله الدنيا، مسألة هنا عند الإرادة، هل للإنسان إرادة؟ هل له إرادة؟ له إرادة، لكن هذه الإرادة مستقلة أم ماذا؟ نعم، تحت إرادة الله عز وجل ومشيئة تحت مشيئة الله. من الذي قالوا أن إرادة الإنسان مستقلة يعمل ما يريد؟ القدرية، لا قدر والأمر أنف، الذي رد عليهم ابن عمر وذكر حديث الذي رواه أبوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل لما أخبر كأنه قد ظهر قوم يتكفرون العلم ويقولون كذا وكذا، ومن كلامهم لا قدر والأمر أنف، أي ما يعلم الله عز وجل به إلا بعد وقوعه. وهل للجمادات إرادة؟ ما الدليل؟ في سورة الكهف، وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فبعضهم حاول أن يؤولها من هنا ومن هنا، لنا ظاهر الدليل. فالجمادات لها إرادة، كما أنها تسبح وتكبر وتهلل وتعبد الله عز وجل لها إرادة، وكل إرادة المخلوقين خاضعة لإرادة الله عز وجل لا يكون إلا ما شاء، وبهذا يحاسبنا الله عز وجل ويعاقبنا ويثيبنا لأن لنا إرادة. نستطيع أن نصلي ونستطيع أن نصوم ونستطيع أن نترك الحرام، هديناه النجدين، نعرف الحق ونعرف الباطل، والموفق من وفقه الله. إرادة الإنسان بعمله الدنيا، بعمله هنا المراد العمل كما سبق الذي جعله الله عز وجل الآخرة. الدنيا اسم لهذه الحياة التي نمر فيها، لأن الإنسان يمر في أربعة أطوار ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، هذا طور، ثم أحياكم، هذا طور ثاني، ثم يميتكم، ثم يحييكم، ثالث ورابع. فالطور الأول قبل أن يخلقنا كنا في حيز العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. فسمى الله عز وجل قبل حياتنا موت، والمعدوم ميت، المعدوم ميت. ثم أحيانا الله عز وجل من نطفة، فاستقرينا في أرحام أمهاتنا أربعة أشهر فنفخ فينا الروح، فاستقرينا تسعة أشهر على الغالب، لأنه قد يوجد أقل ويوجد أكثر، لكن هذا الغالب أنها تسعة. وإلا قد تعلمون إنسانا عاشه ابن سبعة أشهر، فذكروا أن أنت ما شاء الله أخونا يقول ابن سبعة أشهر كثير من هذا، وذكروا أن إنسانا مكث في بطن أمه ثلاث سنوات ما خرج إلا ومعه أسنان، ما خرج إلا ومعه أسنان، لكن الغالب 19. فهذه الحياة التي أحيانا الله عز وجل في بطون أمهاتنا وأخرجنا إلى هذه الحياة الدنيا هي هذه الحياة المذكورة، اسمها الدنيا. ومن أسمائها ماذا؟ من يذكر لنا من أسماء الدنيا؟ العاجلة. ومن أسمائها من كان يريد العاجلة. ومن أسمائها ماذا؟ الفانية. نريد دليل، هي فانية لا شك. ومن أسمائها الأولى، لو من يجمع في أسماء الدنيا ويخطب فيها خطبة ويشرح معاني أسمائها نعمة، تستطيع تجمع في أسماء الدنيا وتخطب خطبة وتشرح شرح موسع حول أسمائها، ما معنى الدنيا وما معنى العاجلة وما معنى الأولى، وتجد لها أسماء، تجد لها أسماء كثيرة، أسماء وصفات، تجعل الخطبة في أسمائها وصفاتها، مثل أن من صفاتها أنها لعب وأنها تكاثر، تجد هذا كثيرا في كتاب الله، والناس يحتاجون ونحن أولهم. والدنيا سميت الدنيا قالوا لسببين: السبب الأول أنها أدنى من الآخرة أي قبلها، والسبب الثاني أنها دنيئة. وأدنى ما خلق الله الدنيا، ولا تساوي شيء ولا جناح بعوضة، وكانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة. إذن عرفنا أن الإنسان إذا أراد الدنيا وقع في الشرك، إما الأصغر أو الأكبر على حسب ما وقع في قلبه. سؤال قبل هذا، نريد أن نقول أن إرادة الدنيا تكون بأمور: الأمر الأول كأن يريد المرتبة، أن يكون له مرتبة في الدنيا، مثل الذين يطلبون العلم سواء شرعي أو غير شرعي، ويريدون به لفت وجوه الناس إليهم. هذا الذي يحفظ المصحف من أجل أن يشتهر بين الناس، أشرك في قصده أما أشرك؟ أشرك، جعل الناس آلهة، لأن المصحف لا يحفظ والقرآن لا يحفظ إلا لله عز وجل، من أجل الله ورجاء ثواب الله عز وجل. سؤال: هل يدخل في هذا الذين يدرسون في المدارس والجامعات والكليات؟ هل يدخلون في هذا وأن من درس في المدرسة أو في الجامعة أشرك؟ إن كانت الدراسة جائزة فعلى حسب النية، النية، فإن كانت نيته نفع المسلمين، نفع المسلمين ككلية الطب مثلا، ما يصلح طبيب إلا إذا درس، ولا يجد مدرسين إلا في ذلك المكان، وأراد نفع المسلمين وأراد كذلك أن يتكسب لنفسه ويأكل حلالا، هذا لا بأس. وإن أراد غير ذلك وأراد الشهرة، أو حتى لو أراد الدنيا وأقبل عليها إقبالا كليا وأعرض عن العلم الشرعي، يخشى عليه أن يقع في شرك إرادته الدنيا. وهكذا من أراد بالعلم الشرعي المال، كالمؤذن الذي يؤذن ويريد الأجرة، وهو يصلح أن يعطى المؤذن أجرة، يصلح، لكن إن كان قصده المرتب أو الأجرة فهذا من هذا، وهذا من شرك الإرادة. قال: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا أي يريد البقاء فيها، البقاء فيها، ما يريد أن يموت، ويطمئن لها ويركن إليها. الحياة الدنيا سبق لنا تعريفها أنها هي هذه الحياة التي نمر فيها، وزينتها، زينة الحياة الدنيا كلما كل شهوة فيها، مجملها في قول الله عز وجل في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه الأشياء التي ذكرت في هذه الآية أم الشهوات، وكل شهوة تتفرع من واحدة من هذه الأصول، فالله عز وجل أخبر أنها مزينة وتغرنا بزينتها، وإلا هي رديئة لو ظهرت على حقيقتها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون، وهم فيها لا يبخسون، نوفي إليهم أي نعطيهم جزاء أعمالهم، جزاء أعمالهم التي يعملونها، لأن الله عز وجل من عدله أن العبد الكافر إذا عمل الحسنة قد يعملها يعطيه بما يقابلها في الدنيا، لأن الدنيا دنيئة، ولو كان لها قيمة ما سقى منها الكافر ولا شربتنا كما في الحديث. وهم فيها لا يبخسون أي لا يحصل لهم نقص، البخس والنقص، لا يحصل لهم نقص. أي كافر ومشرك يعمل حسنة، يكرم ضيف، يصلح طريق، يعمل من هذه الأشياء، يعطيها الله عز وجل مقابلها. والدنيا يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب، والدين من يعطيه من يحب. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا فيه أن من أقبل على الدنيا إقبالا كليا حسر الله أن ما له في الآخرة إلا النار. هل يفهم من هذه من هذا السياق الخلود في النار؟ ليس لهم في الآخرة إلا النار، هل يفهم منها أنهم مخلدون؟ ها، من يجيب؟ مخلدون، ظاهر الآية أنهم مخلدون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وهذا يكون في حق من قصد الدنيا قصدا كليا فسار الشرك عنده أكبر، وحبط ما صنعوا فيها، أي في هذه الحياة أعمالهم محبوطة، صلى الله السلام، المشرك يحبط عمله. وباطل ما كانوا يعملون، أي من الحسنات. إذن كل حسنة مع الشرك لا تقبل، وكل سيئة مع التوحيد عساها أن تغفر. كل حسنة مع الشرك لا تقبل، وكل سيئة مع التوحيد عساها أن تغفر، أي ويدخل صاحبها الجنة دخولا أوليا أو بعد أن يدخل النار. سؤال: هذه الآية صرح الله عز وجل أنه يعطيهم، أنه يعطيهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون، وفي سورة الإسراء قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. كيف نجمع بين هذه وهذه؟ فالآية الثانية في الإسراء يقول الله عز وجل: الذي يريد الآخرة عجل الله له فيها ما نشاء، أي ما يشاء الله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ففي الآية الأولى بيّن الله عز وجل أنه يعطيهم الجزاء الأوفى، وهنا قال لمن نريد، فكيف؟ أخونا يقول نسخت الثانية آية الإسراء كذا نسخت آية هود، من يوافقه ومن يخالفه؟ قال منسوخة الأولى. ها، من يوافقه ومن يخالفه؟ يعني خصصتها. نعم خصصتها، فيكون الإعطاء الذي في سورة هود لمن يريد الله عز وجل. أما في الكفار فقراء؟ في الكفار من هو أفقر من بعض المسلمين وهو كافر، فمعناها لمن يريد، أي ولو تعبت في الدنيا ما هي إلا بإرادة الله عز وجل. أين وجه الشاهد في الآية التي في سورة هود؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، إرادة الدنيا. أخي يقول: قيل أن في الغرب حفروا الأرض حصلوا على أصوات، وقال الزنداني إنها أصوات جهنم وتلك أصوات النساء. هذا قديمة كذبة من حق الزنداني قديمة، قد رد عليها العلماء ومنهم شيخنا يحيى، ذكر فيها أن الزنداني إذا سكت فهو يجهز كذبة، يسكت يسكت وبعده يجهز كذبة. الأحياء ما يسمعون الأموات. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار. صحيح أي البخاري. وأبو هريرة سبق لنا شيء من ترجمته. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار، معنى تعس خاب وهلك، معنى تعس خاب وهلك. فقد يكون إما على سبيل الدعاء أو على سبيل الإخبار عن حاله، أي الذي يعبد الدينار دعا عليه النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بالخيبة والهلاك، ودعوة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم مستجابة. وإما أن يكون إخبار عن حاله، وكلا المعنيين يصلحان، كلا المعاني تصلح الأول والثاني. تعس عبد الدينار، العبادة لا تكون إلا بخضوع وذل، وهذا نسب إلى الدينار بالعبودية لأنه ذل له قلبه وخضع من شدة حبه وطمعه فيه. الدينار هو النقد المضروب من الذهب، والدرهم النقد المضروب من ماذا؟ من الفضة. الدينار النقد المضروب من الذهب، والدرهم النقد المضروب من الفضة، هذا الفرق بينهما. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، عبد الدينار وعبد الدرهم، هذا فيه أنه من أحب شيئا كحب الله أو أشد صار عبدا له، ومن خضع لشيء كالخضوع لله عز وجل أو أكثر صار عبدا له. تعس عبد الخميصة، لا حول ولا قوة إلا بالله، دينار تعبد من دون الله عز وجل. فالمسألة تحتاج إلى دعاء وإلى صدق لله عز وجل. والخميصة هي كساء يلبس لونه أسود ومعه خطوط حمر، جميل هكذا كانوا يحبونه. بالله عليك، يصير من عبد لله عز وجل إلى عبد ثوب وعبد جبة وعبد عمامة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كم تجد هذا عند العوام؟ كم بعضهم يحب مزرعته حبا عظيما حتى يقع في هذا. تعس عبد الخميلة، ما زال الدعاء يتكرر. والخميلة هي من الفراش، وسميت خميلة لأن لها أهداب من أطرافها. ذاك عبد الملبس وذاك عبد الفراش، يا ارقد لك في التراب، كن عبد لله عز وجل بركة. مشكلة حب الدنيا، مشكلة. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس. إن أعطي قد يكون المعطي هو الله عز وجل، فيكون المعنى إذا أعطاه الله عز وجل قال هذا إيمان ما بعده، هذا إيمان حالي ومطوعة سابرة ومع أهل السنة. فإذا قلت الفلوس وجاء الفقر قال ها ما هؤلاء المطاوعة يعبوا الفلوس لا بنجوبهم وخلاص، ما ينفع هذا الدين. من يذكر لنا دليلا على هذا؟ سورة الفجر قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. هذا دين ما بعده وهذا عبادة. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، قال الله كلا، أي كلا، ليس هذا ميزان. ما هو هذا الميزان؟ الميزان إن أعطاك الله الدين لا تبالي بالدنيا، إن جاءت من حلها وأخرجت في حلها فنعم المال الصالح للرجل الصالح، وإن قلت قل الحساب. اثنتان يكرههما ابن آدم وهما خير له، يكره الموت وهو خير له من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل له في الحساب. حديث محمود بن لبيد، حديث صحيح. تعس وانتكس، دعاء عليه، وقد يكون إخبار عن حاله. ومعنى انتكس أي تنقلب عليه الأمور فلا يستطيع لها حلا، وهذا والله ملموس ومشاهد. من أقبل على الدنيا خلاص خربانة، وفي هموم وفي غموم لا يعلمها إلا الله، ومن تركها يسر الله أمره. ما تنظر إلى أصحاب الدنيا، ما يرتاحون أبدا. الراحة من الدنيا أن تتركها، إن أردت ترتاح في الدنيا تركها. الله بعضهم تراه تقول خرج من القبر له فيه 100 سنة، مغبر حالته كما يقال، حالة متعب، ما أصلح الله له حال، يشتكي باستمرار. المرأة خربانة والولد خربان، وبعضهم أبوه ما صلح له أبوه، يريد أب آخر وأم أخرى، والمسكن مرتاح فيه. تمرون أحيانا من الشارع وتجدونهم يخزنون في الشوارع. كانوا الأوائل يجعل القاد للراحة، مع أنه حرام. الأوائل في اليمن، هذه الشجرة المدبرة في اليمن، يعني في وقت الأوائل معنى هذا الآباء والأجداد، يعني يتعب في مزرعته وكذا، ويلا يجهز لها المدك الحالي والبطانية والفرش ويرتاح في بيته. وهؤلاء ضاقت عليهم البيوت، يقولون جرب في الشارع، وفي الشارع تمر النساء وينظر إليهن ويسمع الأغاني، وبعضهم يقلب في الجوال ما يقلب فيزداد سوء إلى سوء ما يصلح له حال، وبعضهم يدرس إلى الجامعة يخرج في الجامعة وما في وظيفة، وبعضهم يتوظف وخربانة خربانة الحياة عنده خربانة، ما يصلح البيت ولا تصلح سيارته ولا يصلح له شيء. حاله هذا، وربما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس، فطالب العلم يحمد الله سبحانه، يحمد الله وش تريد، وش تريد بعد طلب العلم؟ لا نغتر بأصحاب الدنيا، والله إنهم في حالة كما أخبر الله عنهم ورسوله، حالة متعبة. وإذا شيك فلن تقش، من تقلب أموره على مستوى الشوكة، يشاكها ما يستطيع أن يخرجها، يأتوا بالملاقيط وكذا ما تخرج. قيل هذا دعاء وهذا إخبار على عن حاله، أي تحقير لحاله، وأنه ما يستطيع أن يصلح شيء من أحواله حتى على مستوى الشوكة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ذكر صاحب الدنيا والآن ذكر صاحب الدنيا والآن يذكر صاحب الآخرة. ففي هذا الحديث قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس إلى قسمين، مشابه لحديث من أصبح والدنيا همه. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، طوبى قيل طابت حياته في الدنيا والأخرى، وقيل طوبى شجرة في الجنة، وقيل هي الجنة، والمعنى الأول أعم، أن حياته تطيب في الدنيا والآخرة وفي القبر ويدخل الجنة، ومن دخل الجنة طابت حياته. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أي بالمكان الذي يقيد به الفرس ويتحرك به وهو على فرسه في سبيل الله، هذا هو الشر. أشعث رأسه مغبرة قدماه، هو مشغول في الجهاد في سبيل الله، ما هو حول رأسه، ما هو حول إصلاح رأسه، ولا عنده وقت يصلح رأسه لشدة همته لطلب العلم أو للجهاد في سبيل الله. وقل هكذا في طلب العلم، طلب العلم جهاد في سبيل الله، وطالب العلم الذي يريد أن يجمع بين الدنيا والآخرة يستطيع، تستطيع تجمع بين الدنيا والآخرة؟ ما تستطيع. الدنيا والآخرة مثل الضرائر، قد علمت أن في التاريخ أو في السيرة أو في الإسلام أو في قبل الإسلام ضرة تحب ضرتها ما تجد، حتى نساء النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أمهات المؤمنين خير خلق الله من النساء، حصل ما حصل. هكذا الدنيا والآخرة، يا إما نكون من أبناء الدنيا أو من أبناء الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنيا، فضروا بالباقي، فضروا بالفاني للباقي، إن كان ولا بد من الضر فضر بالفاني، فضروا بالباقي للفاني. وهذا يستفاد أن من أسماء الدنيا الفانية. وهو تارك لها، تجتمع له وهو تارك لها، أما إذا أقبل عليها بقلبه ما يستطيع، لكن تستطيع تقول يعمل قليل بيده وهو تارك لها، كما قيل للإمام أحمد لما بعد الفتنة كانت تأتيها الذهب والفضة صرر، فكان يرمي بها ويقول تصدقوا بها، ويقول لها: لما أبغضناك، لما أحببناك لم تأتينا، فلما أبغضناك أتيتينا، يعني قبل طلب العلم وقبل كذا كنا نحب الدنيا ما جاءت، فلما تعلمنا واستفدنا وقنعنا منها جاءت. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وعليه وسلم: أتت الدنيا وهي راغمة. وطالب العلم يشتغل بما ينفعه، والله أحيانا يتعبك، ربما لو ربيت رأسك أو كثرت ثيابك تتعبك. ذكروا أن عمر بن عبد العزيز أنه أرسل أباه كأنه إلى سعيد بن المسيب وغيره هكذا، فكان يتأخر عن الدرس وهو صغير، فقال له يوم: ما يؤخره؟ قال: جاريتي تصلح رأسي، فحلقه فحلقه وبكر يوم ثاني من الصباح. ابن ملك أصلا مع جارية ومع إصلاح كذا. فطالب العلم في خير لا يعلمه إلا الله إذا استقام على عبادة الله. رأسه أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، حراسة التي يحرس بها الجيش، وإن كان في الساقة كان في الساقة، الساقة مؤخرة الجيش. ومعنى هاتين اللفظتين أنه ما يبالي أن يكون قائد أو يكون في المقدمة أو يكون في المؤخرة، أينما أمره أميره وقع في ذلك المكان، همه الأجر والثواب من الله عز وجل، ما هو مثل الذي قال وظفوني ولو مدير. بعضهم هكذا متعب حتى في طلب العلم، يعني يدخل في طلب العلم ما تعرف إلا ويشدق في هذا ويتكلم في هذا ويدق أخوانه ويدق شيخه، متعب، يعني يريد يكون مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في أسبوعين. أخي نعمة نستمر في طلب العلم حتى نموت، ونموت ونحن طلاب علم، والله نعمة عظيمة جدا مع الأدب والتواضع. إن استأذن لم يؤذن له، ما أحد يعرف أصلا، ما أحد يعرف حتى جاء استأذن ولم يؤذن له، وهذا أنه ما يحب الظهور، وحب الظهور قاصمة، وحب الظهور قاصمة الظهور. ألف عليها شيخنا محمد الإمام في كتابه بداية الانحراف ونهايته، وفي كتابه وقاية المسلم من الفتن، فيا ليته يعتبر بها، ونسأل الله السلامة. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذه الفقرة والتي قبلها معناها أنه ما يعرف بين الناس، فلذلك لم يؤذن له ولم يقبلوا شفاعته، ما همه الظهور، همه أن يرضي الله عز وجل. قال الإمام ابن محمد بن عبد الوهاب فيه مسائلنا الأولى، وإلا نترك المسائل ليوم غد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.